أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الظهور، فذهب المشهور إلى حجية الظهور مطلقا ولو لم يفد الوثوق والاطمئنان. واستدل المحقق النائيني على ذلك بأن بناء العقلاء في مقام الاحتجاج على الاحتجاج بالظهورات. ومقصود المحقق النائيني أن العقلاء في أغراضهم الشخصية يتبعون الوصول إلى الواقع، غرضهم الوصول إلى الواقع، فلا يعتمدون على أمارة ظنية كالظهور ونحوه ما لم يفد الوثوق والاطمئنان، ولكن في مقام الاحتجاج يحتج بعضهم على بعض، ويحتج المولى على عبده والعبد على مولاه بالظهور. ولأجل ذلك ترون أنه يؤخذ بظهور كلام المقر ويحتج عليه. قلنا بأن هذا التفصيل وإن كان صحيحا في الجملة، لكنه يختص بظهور كلام من يكون لكلامه موضوعية ككلام المولى وكلام المقر وكلام العاقد، سواء كان موجبا للعقد أو قابلا للعقد. هنا لا إشكال في أن العقلاء يحتجون بظهور كلام المولى في مقام المعذرية والمنجزية، كما أنهم يحتجون على المقر بظهور كلامه ولا يقبلون منه دعوى أن مقصوده كان على خلاف الظاهر. وقد يحصل الظن بأن مقصوده على خلاف الظاهر، لكن هذا لا يجدي، بل يحتج بظهور كلامه عليه. ولكن ظهور كلام ليس له موضوعية وإنما له طريقية إلى أوامر المولى ونواهيه، كفتوى الفقيه، إذا لم يحصل الوثوق من فتوى الفقيه بمراد الفقيه فيشكل الاعتماد على ظهور كلامه. عادة يحصل الوثوق النوعي، فإنا قلنا بأن المدار في الاحتجاج على الظهور على الوثوق النوعي. إذا حصل الوثوق النوعي من فتوى الفقيه بكون مراده ظاهر كلامه فهو، وإلا لو حصل الريب في أن مقصود المرجع من كلامه هذا هل هو ظاهر كلامه أو كان مقصوده شيء آخر، إذا كان مجرد وسوسة وعلى خلاف الوثوق النوعي لا يعتنى به، وأما إذا كان كثير من العقلاء يشكون يستبعدون كون مراد المرجع من كلامه هذا هو الظاهر الأول من كلامه فيشكل كونه معذرا، لأننا نريد أن نحتج بفتوى الفقيه على المولى سبحانه وتعالى حينما يسألنا يوم القيامة لماذا ارتكبت هذا الشيء، نريد أن نقول اعتمدنا على فتوى الفقيه. أنا ما أقول لا بد من حصول الوثوق بمطابقة فتواه للواقع، لا، لا بد من الوثوق النوعي بكون مراد الفقيه وهذا الظاهر من كلامه، وإلا فيشكل الالتزام بمعذريته. الوثوق النوعي يعني العقلاء، نوع العقلاء يطمئنون بأن هذا هو مراد المرجع، فلو شكك شخص يقولون هذا التشكيك ليس في محله، وأما إذا قالوا بعيد جدا هذا المرجع ما يناسب مبانيه، ما يناسب مذاقه، يكون مقصود من إطلاق هذه الفتوى هذا المطلب، مثلا قضية التمتع بالنصرانية أو اليهودية لمن عنده زوجة مسلمة، لا نرى في بعض الكتب كتحرير الوسيلة منعا من ذلك، بل مقتضى إطلاق كلامه أنه يجوز التمتع بالكتابية، هذا الإطلاق يقتضي أن يكون التمتع بالكتابية جائزا حتى لمن كان عنده زوجة مسلمة، لكن أكو رواية صحيحة تدل على أن من كان عنده زوجة مسلمة فلا يتزوج ذمية إلا برضاها، السيد السيستاني قال حتى ولو كان برضاها ففيه إشكال، هذا مطلب آخر، أما الرواية تدل على أنه إذا أراد شخص عنده زوجة مسلمة أن يتزوج بذميتين فلا يتزوجها إلا برضا زوجته المسلمة. السيد الخوي رحمة الله عليه شوي سهل الأمر، قال إذا تمتع ساعة ساعتين هيتشي يوم هذا ما به إشكال، لأنه لا يسوغ أنه تزوج ذمية على مسلمة، العلائية لا تصدق بمجرد أنه نص يوم يوم مثلا يروح يصيغ فد ذمية. أما السيد السيستاني لا، يقول أبد ولو نص ساعة ما يصير بدون رضاها، بدون رضا الزوجة المسلمة ما يصير، بل ولو مع رضاها على الأحوط ما خلى ساحة لمن يريد أن يروح يسافر إلى بعض البلدان لأغراض كذائية. على أي حال، نجد أنه في كتاب تحرير الوسيلة بقول مطلق قال يجوز التمتع بالنصرانية واليهودية، لكن لأجل أنه توجد رواية معتبرة في أبواب الحدود والتعزيرات تدل على أن من تزوج ذمية على مسلمة بدون رضاها فيجرى عليه الحد، فهذا يسلب الوثوق النوعي من إطلاق تلك الفتوى. فهل تلك الفتوى معذرة؟ صعب جدا. لو كان كلام المولى نحتج عليه، إذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أبحنا لكم أن تتمتعوا بالذمية، نأخذ بالإطلاق حتى لو حصل الظن بالخلاف يوم القيامة إذا عاتبونا قالوا ليش سويتوا هيجي، نقول أنتم قلتوا هيجي. حجية ظاهر كلام المولى مما لا ريب فيها بنظرنا حتى لو لم يفد الوثوق والاطمئنان، ونستدل على ذلك بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية وبعض الروايات. ولكن أقول لكم فد شيء، ليس معنى الظهور هو الاحتمال الراجح. بعض الأحيان تشوف أن في هذا الكلام احتمالين، ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، هذا أرجح بنظري أجسم، ما يفيد أرجح أجسم، لابد أن يكون الاحتمال بحد. لو لوحظ الكلام في حد ذاته مع غمض العين على القرائن المنفصلة أورث الوثوق والاطمئنان العقلائي، لا أن يكون احتمال هذا المعنى أرجح. لا، هذا ما يفيد، لابد أن يكون بحيث إذا تلقي هذا الكلام للعقلاء لا يخطر ببالهم معنى آخر، لا يحتملون احتمال عقلائي معنى آخر. نعم، لو قامت قرينة منفصلة وتلك القرينة المنفصلة أوجبت سلب الوثوق، هذا مو مهم بالنسبة إلى ظهور كلام المولى. قلنا بأننا نستدل نستدل على حجية ولكن لأجل القرائن المنفصلة لم يحصل لنا الوثوق الفعلي. حينما نسمع الكلام يخطر ببالنا معنى واضح ولا نحتمل في حد ذاته معنى آخر، ولكن حينما نلحظ القرائن المنفصلة قد ينسلب عنا الوثوق والاطمئنان، هذا ما يضر. أما إذا لا، حينما سمعنا هذا الكلام خطر ببالنا معنيان، أحدهما أرجح 70%، هذا المعنى مراد، 80% هذا المعنى مراد، ما يفيد. بالنظر إلى ذات اللفظ لابد أن لا يحتمل احتمال وقال أي معنى آخر، وإن خطر ببالنا احتمال مخالف نتيجة القرائن المنفصلة. قلنا بأننا نستدل على حجية ظهور كلام المولى بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية في زمان الأئمة عليهم السلام، فإنهم كانوا يحتملون التقية في روايات أهل البيت عليهم السلام، مع ذلك كانوا يعملون بها، كما يستدل بعدة روايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت؟ وقلت: إن المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين. فضحك عليه السلام فقال: يا زرارة، قاله رسول الله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس. فالإمام عليه السلام علم زرارة طريقة الاستدلال بالكتاب الكريم الذي أغلب آياتها ليست نصا وإنما هي ظاهرة، ومنها هذه الآية. ليست هذه الآية نصا، بل ذكر السيبوي أنه لم يستعمل الباء في معنى التبعيض، ونحن لا نقول الباء تستعمل في معنى التبعيض، لا، نقول تغيير أسلوب الكلام والإتيان بالباء التي هي للإلصاق، هذا أوجب ظهور الجملة في مسح بعض الرأس. فإن المسح كالغسل يتعدى إلى المفعول بلا واسطة، مسحت رأسي. ولماذا قال مسحت برأسي امسحوا برؤوسكم؟ هذا يدل على نحو من التخفيف، فيكون المراد منه مسح البعض، أو يقال بأن الباء للآلة، مسح رأسه بيده، في آلة المسح لا يلزم الاستيعاب، مسح رأسه بالمنديل، هل يعني هذا أنه وضع تمام المنديل على رأسه؟ لا، ولو طرف المنديل. فغير التعبير فقيل امسحوا برؤوسكم، كأن المسح كأن المسح بالرأس، يعني كأن الرأس هو الماسح، وحيث إن الماسح لا يعتبر في الاستيعاب فلا يعتبر الاستيعاب في الرأس. وعلى أي حال هذه الآية ظاهرة في مسح بعض الرأس، والإمام عليه السلام علم زرارة طريقة الاستلال بظهور الآية. الرواية الثانية رواية عبد الأعلى مولى آل سام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري، يعني ظفر أصابع اليد، فجعلت على إصبعي مرارة، خرقة لف الجرح بخرقة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. نقل عن السيد الزنجاني أنه قال يحتمل أن يكون أن تكون الرواية هكذا، نعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، يعني نحن نعرف شيخكم أنتم، هذا خلاف الظاهر، ولا توجد نسخة كتب فيها نعرف، كل النسخ التي رؤيت بهذا الأسلوب، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا تمسك بالظهور، وقال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. وهناك روايات أخرى، قد تكون بعض الروايات التي تمسك بها الإمام عليه السلام غير ظاهرة، وإنما استدل بها الإمام عليه السلام من باب الجدل أو من باب بيان بطون القرآن أو من باب التقريب إلى ذهن السامع، ولكن في مجموع تلك الروايات كفاية في أن نستدل بها على حجية ظهور الخطابات الشرعية. وهناك وجه آخر لإثبات حجية ظواهر الكتاب والسنة، وهو أن الأئمة عليهم السلام قالوا كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، وفي صحيحة يونس لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. هذا يعني أن الإمام جعل ظهور الكتاب والسنة مرجعا لتشخيص الحديث المعتبر عن غير المعتبر، وإلا ليس هناك نص كثير في القرآن الكريم. يقع الكلام في تفصيل المحقق القمي بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، فقال بعدم حجية الظهور لمن لم يقصد إفهامه، ونحن لسنا مقصودين بالإفهام للروايات، فليست ظهورات الروايات حجة بالنسبة إلينا، وبذلك انفتح المجال أمام بحث الانسداد. إن شاء الله في الليلة القادمة التي هي آخر ليلة دراسية قبل شهر رمضان نتكلم عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.